بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الثالث، منهج تفسير القرآن بالقرآن، الآراء حول تفسير القرآن بالقرآن. نتحدث إن شاء الله في هذا اليوم عن آراء القائلين بتفسير القرآن بالقرآن. يتطرق المصنف إلى خمسة أقوال. القول الأول، السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان. القول الثاني، الشيخ محمد هادي معرفة صاحب التمهيد. القول الثالث، الشيخ عميد زنجاني. والقول الرابع، ابن تيمية. والقول الخامس، والشيخ خالد عبد الرحمن العك الذي هو مدرس في دار الإفتاء بدمشق. هؤلاء الخمسة من السنة والشيعة على اختلاف مشاربهم يقولون بتفسير القرآن بالقرآن. يذكر النصوص، احنا نذكر الخلاصة والزبدة ما ذكروه، موطن الحاجة نطبق العبارة. العمدة فيها كلام صاحب الميزان رحمه الله. صاحب الميزان ذكر طريقتين لتفسير القرآن بالقرآن. الأولى ممقوتة، والثانية محمودة. الأولى غير صحيحة، والثانية صحيحة. الطريقة الأولى هي أشبه بالتحميل، تحميل القرآن. كيف؟ تأتي إلى آية وتحقق في هذه الآية، إما في اللغة أو في التاريخ أو بحسب علم الكلام أو بمسبقات ذهنية، وتتوصل فيها إلى رأي معين، ثم بعد ذلك تحمل بقية الآيات المشابهة لها على هذا المعنى. مثلا، يوم يكشف عن ساق. تأتي إلى هذه الآية، ما المراد يوم يكشف عن ساق؟ تذهب وتحقق في الروايات. فإذا كنت أشعريا ترى جواز الرؤية، والروايات التي تقول إن رب العزة والجلال يوم القيامة يضع رجله في النار، فتقول حسبي قط قط، فيقول إن الرجل والساق هي ساق الله الجسمية، فيحمل آية يوم يكشف عن ساق على الجسم. فما دام جسم، بعد يحمل بقية الآيات التي ظاهرها التجسيم، وجاء ربك يعني بالساق. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى وجه ربها ناظرة. هذه الطريقة الأولى لتفسير القرآن بالقرآن. أو مثلا آية من الآيات تذهب إلى البحوث العلمية الحديثة، مثلا تفسر آية من الآيات بالطائرات النفاثة، ثم تحمل بقية الآيات على هذا المعنى. هذا التفسير هو تحميل، تحميل للآية. يعني أنا عندي رأي مسبق كلامي أو علمي أو فلسفي أو عرفاني، هنا أنا أحمل آرائي الخاصة على الآية المباركة، ثم من خلال هذه الآية أحمل بقية الآيات هذا المعنى. فأقول هذا تفسير للقرآن بالقرآن، هذا تحميل للقرآن بالقرآن. وأما المعنى الثاني، أن أتي مجردا من أي شيء، لا من ناحية لغوية ولا فلسفية ولا كلامية ولا عرفانية ولا علمية، وأجمع الآيات الواردة في سياق واحد وفي معنى واحد. وسألاحظ أن القرآن يفسر بعضه بعضا. هنا فعلا يوجد تفسير للقرآن بالقرآن. لذلك صاحب الميزان، هذه وجهة نظره، هو المهم الآن كلام صاحب الميزان، لذلك أنا أفضل نقرأ كلامه كامل مذكور في المقدمة. اللطيف، وجد كتاب اسمه معرفة القرآن، استخرج علوم القرآن من الميزان. يعني الميزان تفسير، لكن وردت فيه مباحث في علوم القرآن. واحد استخرج نص كلام صاحب الميزان واسمه معرفة القرآن، يعني في بحث الناسخ والمنسوخ، في بحث المحكم والمتشابه إلى آخره. جيد أيضا واحد يتكلم عن مناهج المفسرين أو عن المنهج التفسيري للقرآن بالقرآن من كلمات صاحب الميزان. جيد. إذن يا مولانا ومقتدانا، المنهج الصحيح في تفسير القرآن بالقرآن أن تأتي مجردا من أي مسبقات ذهنية سابقة، وأن تجمع الآيات ذات الشأن، وتحاول أن تربط بين هذه الآيات وتجعل الآية تفسر الآية الأخرى مجردا عن العاقل وعن الرواية وعن أي شيء آخر. سين سؤال، إذا تراجع الميزان بعد أن يشرح الآيات بحث روائي، أول شيء يذكر بحث روائي، بعدين بحث فلسفي، بحث عرفاني، بحث تاريخي، كيف؟ الجواب، صاحب الميزان يقول أولا وبالذات ننظر إلى الآيات فقط وفقط، بمعزل عن الروايات وعن الفلسفة وعن العرف وعن أي شيء آخر، ثم نستنتج، وبعد الاستنتاج ننظر إلى الآيات إلى الروايات للاستشراف، وإلى البحث الفلسفي للاستشراف، وإلى البحث العرفاني للاستشراف، لنرى هل نتيجة البحث الروائي والفلسفي والعرفاني والتاريخي موافقة لما استفدناه من تفسير القرآن بالقرآن أو لا. إذن ليس أولا وبالذات ننظر إلى البحث الروائي والفلسفي والعرفاني والتاريخي وبعدين نفسر القرآن بالقرآن، يصير تحميل. أولا تفسير القرآن بالقرآن فقط وفقط، لا ندخل لا الرواية ولا العقل الفلسفي ولا العقل الكلامي ولا القلب العرفاني ولا الأمور التجريبية ولا الأمور التاريخية. لذلك صار تفسير الميزان جامع بين تفسيرين، التفسير الأول تفسير القرآن بالقرآن، التفسير الثاني التفسير الجامع التفسير الكامل اللي يبحث الآية من جميع جوانبها. لذلك صاحب الميزان حينما جاء إلى قم المقدسة كان عند التفسير جزئين. صاحب الميزان درس 17 سنة في النجف، 4 سنوات أول ما درس ما يفهم شيء، كل ما يدرس ما يفهم، كل ما يدرس ما يفهم، 4 سنوات. حتى قال له أحد أساتذته: سيدنا إذا ما تريد تدرس لا تضيع وقتي، روح شوف لك شغلة. يقول: أنا تأذيت كثيرا صاحب النساء، فصليت لله ركعتين وقلت: يا ربي إن وجدت في خيرا افتح ذهني لطلب العلم، وإن لم تجد في خيرا وجهني إلى عمل آخر أعمله. يقول: فتفتق ذهني من ذلك الوقت، صرت أستوعب المطالب بسرعة حتى تعجب الأستاذ. لكن بقى 17 سنة لم يستطع المواصلة، لأن كان عنده مزرعة في تبريز ورثها من والده. لذلك الوقت رضا خان والد الشاه منع الحوالات للخارج وخصوصا النجف الأشراف، فافتقر الكثير من طلاب العلم، وصاحب الميزان اضطر أن يبيع أثاث بيته كامل، بقى على حصير إلى أن لم يتمكن. قال: إذا نرجع إلى تبريز. يقول ابنه رحمه الله المهندس عبد الباقي: يقول رجعنا إلى تبريز، لما وصلنا البيت آخر مبلغ صرفناه للوصول إلى البيت، وصلنا ما عدنا شيء. ثم بدأ بحرث الأرض بنفسه صاحب الميزان، والعمال يشرف عليهم، يصعد الخيل والحصان، ورتب ذيك المزرعة واغتنى. بعد شعر بالرفاهية 10 سنوات أقام في تبريز. يقول: كلما أتذكر تلك السنوات يعتصم الألم، عشت الرفاهية المادية لكن كنت أتألم كثيرا لفقد الدرس. كتب هناك كتب التفسير جزئين. لما جاء لكم سبحان الله سبحان مسبب الأسباب، هجم الروس على إيران، وبعد تبريز أذربيجان قرب الحدود الروسية، ففر بجلده لا إذن بقبر المعصومة سلام الله عليها. لما هجموا الروس صار فرج، جاء صاحب الميزان إلى قم إلى آخر عمره توفي في قم. لما جاء كان تفسير جزئين، درس الجزئين في 19 سنة، فصار كان 20 مجلد. هذا تفسير الميزان حصيل التدريس 19 سنة، 20 مجلد صاحب الميزان. عند أيضا تفسير آخر هو تفسير البيان، طبع تفسير روائي، تفسير البيان لعله في 6 أو 8 مجلدات، طبع مؤخرا. على كل حال احنا خرجنا الآن، لكن إن شاء الله لأهمية وموعظة إن شاء الله. إذا هذا هو العمدة في تفسير القرآن بالقرآن. خلنا نقرأ كلام صاحب الميزان، صفحة 56، رأي العلامة الطباطبائي. قال العلامة الطباطبائي في مقدمة تفسيره الميزان بعد إيراد بعض المطالب في تفسير القرآن، وذلك على أحد وجهين: أحدهما الأول التحميل، تحميل الرأي على القرآن، فهذا مو تفسير، هذا تطبيق. أنت عندك نظرية تطبقها على القرآن، تحملها على القرآن، هذا تحميل وتطبيق وليس تفسير. أحدهما أن نبحث بحثا علميا أو فلسفيا أو غير ذلك عن مسألة من المسائل التي تتعرض لها الآية حتى نقف على الحق في المسألة، ثم نأتي بالآية ونحملها عليها. مثلا تبحث الأرض كروية أو مسطحة، تثبت أنها كروية، تأتي إلى آية من الآيات تقول من هذه الآية نستفيد أن الأرض ماذا؟ كروية وليست مسطحة. هذا تحميل وتطبيق، وهذه طريقة يرتضيها البحث النظري، غير أن القرآن لا يرتضيها كما عرفت. واضح ولا؟ القرآن يفسر بعضه بعضا لأنه تحمل عليه المعاني التي تتوصل إليها. وثانيهما أن نفسر القرآن بالقرآن، ونستوضح معنى الآية من نظيراتها بالتدبر المندوب إليه، مطلوب هذا مستحب في نفس القرآن. لتقرأه الناس على مكثين فلا يتدبرون القرآن، أم على قلوب أمثالها فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ونشخص المصادر ونتعرفها بالخواص التي تعطيها الآية، إذن النظر كله إلى الآية. ثم استدل ببعض الآيات مثل تبيانا لكل شيء لتأييد هذا المنهج، فالقرآن بيان لكل شيء، فكيف لا يكون بيانا لنفسه؟ فاقد الشيء لا يعطي، كيف يكون تبيان لكل شيء وهو في نفسه غير بيان؟ يقول ما دام هو بيان إذن لا تحتاج لا إلى الرواية ولا إلى الفلسفة ولا إلى أي شيء آخر لمعرفته. هذا تمام الكلام في بيان رأي صاحب الميزان رحمه الله. الشيخ محمد هادي معرفة رحمه الله يقول إن أتقن مصدر لتبيين القرآن هو القرآن نفسه، بيّن تفسير القرآن بالقرآن في قسمين، ذكر قسمين. القسم الأول يقول ما أبهم في موضع وبين في موضع آخر، مثلا أجمل في مكان وفصل في مكان آخر، مثلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا إلى آخر الآية الكريمة. ما المراد بالليلة المباركة؟ كلام عام لا ندري. تأتي آية أخرى إنا أنزلناه في ليلة القدر، تعرف أن الليلة المباركة هي ليلة القدر من شهر رمضان. هذا الطريق، هذا القسم الأول من تفسير القرآن بالقرآن. القسم الثاني لا يوجد لا إبهام لا لفظي ولا معنوي، وقد يفهم أنه لا ربط لهذه الآية بتلك الآية، لكن مع التأمل يمكن جعلها شاهدا كما فعل الإمام الجواد سلام الله عليه لما جاءوا بالسارق إلى المتوكل، لما جاءوا بالسارق إلى الخليفة العباسي، واختلف الفقهاء في قطع اليد، بعضهم قال من الذرة، بعضهم قال من الكعب، بعضهم قال، إلى أن قال الإمام الجواد سلام الله عليه ماذا تقول يا ابن رسول الله؟ الإمام سلام الله عليه قال من الأشاجع، يعني فقط الأصابع اللي نقطعها. لماذا؟ قال الله عز وجل يقول والسارق 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 والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفي آية أخرى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والمراد بالمساجد المساجد السبعة التي يسجد عليها المكلف في الصلاة، الجبهة والكفين والركبتين وإبهام الرجلين. قال الإمام الجواد لا يجوز قطع الكهف، هذا مسجد انت الشيله من الأشاجة. هنا أصلا لو تجمع الآيتين والسارق والسارقة في وادي وأن المساجد لله في واد آخر، لكن تصلح أن تكون شاهدا، وهذه الأمور ربما لا يدركها إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. واضح إن شاء الله. عموما هذه الرواية الآن ليس بحثنا بحثا فقهيا، أولا ضعيفة السند هي هذه الرواية، ثم لا يمكن الالتزام بها بالكامل، لأنه في الفاق إذا ما عند كفين يقطعوني صابع يدي رجع إلى العلا يقطعون الإبهام وهو من المساجد. أظهرنا. يقولون واحد جاء أشكل على السيد الخوي رحمه الله، أنا يعلمني واحد كان موجود، قال إذا الرواية هكذا تلتزم بها، كيف تلتزم بها في الكف ولا تلتزم بها في الرجل؟ يقول توقف السيد الخوي احتار. هناك شيخ لو تشوفه تقول هذا الجاي بيدرس في الحوزة، قال الرواية ضعيفة. عند استحضار، عند استحضار وذاكرة قوية، الرواية ضعيفة سيدنا. الرواية ضعيفة. على كل حال احنا كلامنا الآن في المنهج، ليس كلامنا في قبول الرواية أو عدم قبولها. إذن خلاصة القسمين اللذين ذكرهما آية الله الشيخ محمد هادي معرفة رحمه الله وحشره الله مع النبي والأئمة، ما شفتونا لولا الشيخ معرفة رحمه الله، مرة جاء الحسينية في تفسير سورة الفاتحة وصخنا ساعتين إلا ثلث. الحمد لله، هم كبير في السنون، ساعتين اللتين في تفسير البسملة وشوية أخذ الحمد لله من الحمد لله رب العالمين رحمه الله. كربلائي رحمه الله تكلم عن عربي بطلاقة. الخلاصة القسم الأول توضيح ما أبهم معنويا أو لفظيا، إما أبهم وأشكل في المعنى أو في اللفظ. الثاني لا يوجد لا إبهام لا في اللفظ ولا في المعنى، لكن يسمح أن يكون شاهدا، أن يشكل شاهدا. الثالث كلام الشيخ عميد الزنجاني رحمه الله. الشيخ الزنجاني يقول من التفاسير الجديدة المتداولة في العصر الحاضر هو تفسير القرآن بالقرآن واستخراج معاني الآيات بمعونة آيات مشابهة أخرى تتفق في نفس المحتوى والموضوع أو قريب من. إذن تتفق في نفس المحتوى والموضوع، هذا قسم. قريب من نفس المحتوى والموضوع، هذا قسم آخر. إذن نلاحظ الثلاثة الأول من أعلامنا كلهم ذكروا قسمين. صاحب الميزان القسم الأول التحميل والتطبيق، القسم الثاني تفسير القرآن بالقرآن. الشيخ معرفة القسم الأول توضيح ما أبهم لفظيا أو معنويا، والقسم الثاني شاهد مع عدم وجود ماذا؟ الإبهام اللفظي أو المعنوي. الشيخ عميد الزنجاني ذكر أيضا قسمين، القسم الأول استخراج المعاني من الآيات المتفقة في الموضوع والمحتوى، الثاني استخراج المعاني من الآيات القريبة من المضمون أو المحتوى. نحسنت، كلها هذه تندرج في القسم الثاني لصاحب الميزان، واضح ولا منعلق عليهم الحين كلهم. فالرابع كلام ابن تيمية، لاحظ كلام ابن تيمية، ترى ابن تيمية يعني على أن له آراء شديدة وشاذة ووا، لكن كل واحد من ناحية علمية وموضوعية تدرس كلامه وكلماته وشوف عنده علم أو ما عنده. لاحظ هذا الكلام آخر سطر من صفحة 56 آخر سطرين، يقول فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، يعني المجمل والمبين هذا القسم الأول، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، يعني التفصيل والاختصار. إذن أيضا ذكر قسمه، القسم الأول هو عبارة عن الجمع بين المجمل والمبين، القسم الثاني عبارة عن الجمع بين المختصر والمفصل. إذن من كلامه يبين كلام واحد فاهم، كلام واحد عامل. هو طبعا اعتبر هذه الطريقة من أفضل وأصح الطرق. الخامس، الكلام الخامس للشيخ خالد عبد الرحمن العك. مرة كنا في مؤتمر في بيروت وعزمونا في السفارة الإيرانية في بيروت، عشونا هنا. طلعتنا أنا الباص اللي جاي أكثرهم كان من علماء السنة، مفتي العراق، أهل السنة مع العراق، الشيخ الصميدعي، وكان أيضا عندنا مفتي سوريا وكم واحد من المفتين من العراق وسوريا. فصارت مسألة في الحديث مناقشة هناك، بين في بعضهم فعلا تحس عالم، في بعضهم تحسه مسكين لابس الإعمام بس ما فاهم شيء، يعني ما يدري وين الله حاشرنا. فجيد يصير التقييم تقييم موضوعي بقطع النظر، أنت هذا مذهب تقبله أو ما تقبله، لكن عنده علم أو ما عنده علم. واضح ولا؟ هناك مقولة للسيد علي الميلاني حفظه الله، أنا لم أعثر عليها، أحد طلابنا الباكستانيين نقلها لي، يقول لو وضع عشر علم السيوطي أو الفخر الرازي في عمر لأصبح عالما. يعني السيوطي أعلم بكثير، وكذلك الفخر الرازي. واضح ولا؟ هذا موجود في المذاهب والملل، قد يكون واحد من الأتباع عالم وأعلم من الزعيم ومن القائد، هذا موجود. لكن هذا ما حد يستطيع في التشيع يدعي أن فلان العالم أعلم من علي بن أبي طالب. ابن عباس يقول ما علمي إلا كقطرة في بحر علم علي بن أبي طالب، وهذا حبر الأمة باتفاق السنة والشيعة، ما حد يستطيع أن يدعي ذلك في علي صلوات الله وسلامه عليه. خلنا نقرأ كلام الشيخ خالد عبد الرحمن العاك في دار الإفتاء العام بدمشق صفحة 57، يقول أجمع العلماء على أن من أراد تفسير القرآن الكريم طلبه أولا من القرآن نفسه، يعني موافق لصاحب الميزان القسم الثاني، أولا من القرآن، فما أجمل منه في مكان فقد فسر في موضع آخر. هذا القسم الأول، وهذا إذا تلاحظ كلام ابن تيمية، هذا ما أخذنا من كلام ابن تيمية. شوف إذا تصير عالم وتراجع الكلمات تعرف غاشين على بعض، أنا أقول لك صراحة، يعني إذا تراجع الكلمات، هو صدام حسين كان يقول الكلام، يقول دول الرسائل الأحمدية كلهم نفس الشيء بس غيرون شوية، استغفر الله ربي. زين، طبعا هذا ما معنى ان الرسائل العملية بعد العلماء غاشين على بعض، لا، هذا مثل يعاقون عليه، هذا كلام واحد غير فاهم. لكن في العلم تعرف ان هذا العالم، ليش السيد الخوئي كلامه الان هو محور الحوزة في الفقه والاصول والتفسير والرجال؟ لانه جاء بجديد، جاء بجديد. وإن كان حتى السيد الخوي مثلا في الفقه تجده أنه يعتمد أساسا على ملاحظة المستمسك، مستمسك العروة للسيد الحكيم ومصباح الفقيه المحقق الهمداني. على العموم احنا لا مو بحثنا في فقه وصولي ولا بحثنا في التحقيق، لكن أكثر العلماء يقولون كم ترك الأول للآخر، يعني يعتمد كلمات السابقين. إذا أنت جيت راجع الكلمات تعرف هذا أصلها كلامنا، تعرف أن هذا أصلها كلامنا، وهذا الآن كلام ابن تيمية. فما أجمل منه في مكان فقد فسر في موضع آخر، هذا القسم الأول، يعني المجمل والمفصل، تفسير المجمل بالمفصل. الثاني، وما اختصر منه في مكان فقد بسط في موضع آخر من، يعني الجمع بين المختصر والمفصل، فلازم أن ينظر في القرآن نظرة فاحص المدقق ويجمع الآيات في موضع واحد ثم يقارن بعضها ببعضها الآخر. يقولون في يوم من الأيام شهيد مطهري طبعا من المتعصبين والمتشددين لفلسفة ملا صدر، ملا صدر الشيرازي هذا زين، في كتاب للشيخ علي دواني اسمه أنه ذكرياتي مع الشهيد مطهري، اليوم واجد طلعنا، لكن إن شاء الله الحواشي ماذا تفيدكم، لو الحواشي غواشي ومن قرأ الحواشي ما حواشي. فكان الشهيد مطهري يرى أن ملا صدره يعني مجدد وآراء محدثة فقال له أحدهم لا ملا صدره أن ينقل من غيره. قال وين ينقل من غيره؟ قال لي أنا أحب أن أطلع لك عبارة هي نفس عبارة كأنها المير داماد على ما أتذكر، العبارة نحن نقول بكذا كذا وهذا الرأي لم يسبقنا إليه أحد، ملا صدر يقول هذا الكلام وهذا لم يسبقنا إليه أحد، هو نص كلام المير داماد يعني العبارة بالكامل. قال هذا ملا صدر. فالشهيد مطهري التمس عذرا للملا صدرة، قال كان متعارف في ذلك تلك الأيام الاقتباس من دون ذكر المصدر إذا كانت الكلمة مشهورة ومعروفة، بحيث إذا ذكرها حتى من دون ذكر المصدر معروفة أن هذه من مشهورات مثل كلام صاحب الحدائق وكتابنا هذا لم يعمل مثله، إذا ذكرت هذا الكلام عرفوا أن صاحب الحدائق مثلا التمس له مشهورة في ذلك الزمان، أما في هذا الزمان لا، هذا الزمان بعد مثل ذاك الزمان، ذاك الزمان الكتب معدودة ومخطوطة ومعروفة مو مثل هذا الزمان الذي كتبت فيه. على كل حال حاول أن يلتمس عذرا، خوب جل من لا يسهو ومن لا يخطئ. المناقشة، هذه المناقشة المفروض الملاحظات مو المناقشة، الملاحظة. الملاحظة الأولى يقول هؤلاء لم يذكروا تعريفا لتفسير القرآن بالقرآن، وإنما ذكروا أقساما لتفسير القرآن بالقرآن، كل واحد منهم ذكر قسمين وضحناهما لكم ولا داعي للإعادة والإطالة، واضح إن شاء الله. الأمر الثاني، هؤلاء له باء جميعهم قد أيدوا تفسير القرآن بالقرآن وقالوا إنه أفضل طريقة، بل في كلام العك أجمع العلماء، ولا تتصور المخالفة إلا من بعض كلمات الإخباريين الذين أنكروا حجية الظواهر القرآن، وقد مضى الكلام في ذلك. الأمر الثالث جيم، الآن يستخرج نص العبارة يعني التعريف تفسير القرآن في القرآن بالقرآن آخر سطر صفحة 57، يقول تفسير القرآن بالقرآن هذا من الذي نستفيد من مجموع الكلمات الخمسة، تبيين معاني آيات القرآن وتعيين المقصود والمراد الجدي منها بالاستعانة بآيات أخرى، وبعبارة أخرى جعل القرآن مصدرا لتفسير الآيات. طبعا وهناك طبعا أنواع وطرق فرعية لهذا المنهج سوف نبينها فيما بعد. جيد، لعل المناسب أن يذكر تفسير القرآن بالقرآن عند الشيعة وأبرز الكتب، وتفسير القرآن بالقرآن عند السنة وأبرز الكتب، طبعا سيذكرها في نهاية الدرس، في نهاية الدرس سيذكر لكن لا بهذه الكيفية. الأنسب على صفحة 69 التعريف ببعض تفاسير القرآن بالقرآن، وما ذكرها كلها في تفاسير الشيعة، أنا أذكر لكم بعض التفاسير المهمة اللي تركزون عليها في تفسير القرآن بالقرآن. التفسير الأول، الميزان في تفسير القرآن. التفسير الثاني، البيان في تفسير القرآن للسيد الخوي. التفسير الثالث، مواهب الرحمن في تفسير القرآن للسيد عبد الأعلى السبزواري، فإنه لا يقل شأنا عن الميزان. التفسير الرابع، تفسير آلاء الرحمن للشيخ محمد جواد البلاغي وأستاذ السيد الخوي رحمه الله. هذه التفاسير الأربعة تفاسير قوية، وإن كان آلاء الرحمن غير كامل، حتى تفسير مواهب الرحمن ليس مطبوعا بالكامل، وإن كان أن السيد السبزواري كتب بالكامل لكن لم يطبع بالكامل، لكن هذه أيضا تفسير البيان ليس بالكامل، يعني فقط الكامل هو تفسير الميزان من هذه التفاسير. هذه تفاسير ينبغي ملاحظتها. مكانة السنة في تفسير القرآن بالقرآن، وإن كان الوقت ضاق لكن هذا المطلب ناخذ لأهميته. يوجد قولان، يعني القائلين بتفسير القرآن بالقرآن يوجد قولان. القول الأول لصاحب الميزان أنه في تفسير القرآن بالقرآن نحن لسنا بحاجة إلى السنة، لأن القرآن تبيان لكل شيء، وهذه ليست مقولة عمرية حسبنا كتاب الله لا يحصل خام. يقول لمعرفة الآيات يمكن معرفة الآيات من خلال مقارنة الآية بالآية، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا. إذا قلت لنفهم الآية نحتاج إلى السنة، بعد ما صار القرآن تبيان لكل شيء، المبين فرع كونه بيان في حد ذاته، إذا احتاج في الفهم إلى الآية، إذا احتاج في الفهم إلى الرواية أو البحث العقلي أو العلمي، فهذا معنى أن القرآن ليس بين في نفسه. إذن القرآن لكي يفهم يكفي فيه طبعا المراد الفهم العادي، الفهم البسيط على حد تعبير أستاذنا الشيخ الدكتور نجار زادقان، سطح تذكاري، يعني السطح يعني المستوى اللي يصدق على أنه مذكر تذكير، هذا المستوى العادي المستوى البسيط، سطح تذكاري. في هذا المستوى القرآن الكل فهمه واضح، يعني الله عز وجل أنزل حتى الكل يفهمه من دون حاجة إلى الروايات. إذن نعم في المستوى العميق يحتاج إلى الرواية، لكن في المستوى البسيط لا يحتاج إلى الرواية. إذن بينا إليكم نظرية صاحب الميزان، لكي نفسر القرآن نحتاج إلى القرآن فقط وفقط، ثم بعد ذلك نذكر الروايات للاستشراف لأنها تشير إلى نكات إحنا ما التفتنا إليها، فتذكر الروايات للاستشراف لا للتفسير. ذلك هذا ما يصير تفسير روائي، يصير تفسير القرآن بالقرآن مع الاستشراف بالآيات والفلسفة والعرفان والتاريخ واللغة. القول الثاني يقول لا، نحن في تفسير القرآن بالقرآن نحتاج إلى الروايات. هذا قول السيد الخوي رحمه الله في تفسير البيان، لأن الرواية قالت ما إن تمسكتم بهما، لابد من التمسك بالاثنين، كتاب الله وسنة وعترة رسول الله، وبالتالي لكي نفهم القرآن لابد من الاطلاع على قول المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين، وأما قول سائر الصحابة والتابعين فلا حجية لقولهم، الحجية لقول العترة، لقول المعصومين الأربعة عشر عليهم أفضل صلوات المصلين. يذكر المصنف كلام الشيخ عميد زنجاني في بعض المقاطع موافق لصاحب الميزان أنه نحتاج إلى القرآن فقط، وفي مقطع آخر كلام الشيخ عميد زنجاني موافق لرأي السيد الخوي رحمه الله. ثم يذكر المناقشة عن الملاحظات صفحة 60.
كيف تقل السيد الخوي في فهم القرآن؟
يقول الحجية لا تتم. أنت متى يتم الاحتجاج بالقرآن الكريم؟ إذا تمسكت فقط بالقرآن دون السنة ما صدق عليك تمسكتم بهما، صار أنت متمسك بخصوص ماذا؟ بخصوص القرآن دون السنة.
ممكن
أن
في فرق في المقام، أنه نحن الآن في بحث تفسير القرآن بالقرآن، والبحث في هذه الأقسام المتعددة. فالآن كيف ندخل في مرحلة الحجية وأنه لا تتم الحجية إلا من؟
بارك الله فيك، بارك الله، إن شاء الله احنا نجي للآن ما ناقش. فهمت، بارك الله فيك، جيد، التفاتة جيدة. الآن احنا نريد نذكر هذا الكلام في الملاحظات، أول شيء هو هذا. يقول عرف القرآن نفسه بأنه نور وتبيان، فكيف النور يحتاج إلى منور؟ وكيف التبيان غير بين في نفسه؟ إذا نميل إلى كلام صاحب الميزان أنه في فهم الآية لا نحتاج إلى ماذا؟ لا نحتاج إلى الرواية. وفرق كبير حتى نجمع بين كلام السيد الخوي وكلام صاحب الميزان، احنا نميل إلى كلام صاحب الميزان. صاحب الميزان يتكلم عن الموضوع، السيد الخوئي يتكلم عن الحكم بعد فقيه. التفسير الحجة، التفسير حجة. السيد الخوئي ركز على الحجة، ما هو التفسير الحجة الذي يصلح الاحتجاج به؟ صح، هو التفسير الذي مقترن القرآن بالسنة. صاحب الميزان يتكلم عن التفسير، كيفية تفسير القرآن بالقرآن، واضح ولا؟ أما أن هذا حجة أو ليس بحجتين هذا شيء آخر. الآن إحنا الآن نتكلم عن الموضوع، عن تفسير القرآن بالقرآن. هل يتم تفسير القرآن بالقرآن بدون الرواية؟ نعم، يمكن أن يحصل تفسير القرآن بالقرآن من دون الرواية، لكن هذا التفسير هل هو حجة في حقنا من دون النظر إلى الروايات؟ لا، لذلك يذكر الروايات حتى يستشرف بها. واضح ولا؟ إذن يمكن الجمع بين كلام المحققين صاحب الميزان والسيد الخوي رحمة الله عليهما. واضح إن شاء الله. هذا خلاصة الكلام، ذكر ثلاثة أشياء وغيرها كلها بعد إن شاء الله تقرؤونها. الخلاصة هو هذا، أنه في تفسير القرآن بالقرآن لا نحتاج إلى الروايات. نعم، ذكر هذه الروايات للاستشراف. أنواع تفسير القرآن بالقرآن، الطرق الفرعية لمنهج تفسير القرآن بالقرآن. أنا ذكرت لكم كم كتاب في تفسير القرآن بالقرآن، بدأت بالميزان، ذكرت أربعة، عدل الخامس وهو الأهم على الإطلاق، تفسير شبل صاحب الميزان الشيخ جوادي آملي، تفسير تسنيم. فإنه في مقدمة الجزء الأول لتفسير تسليم، والتفسير ترجم إلى اللغة العربية في أربعة أجزاء تقريبا، أربعة أجزاء وش اسمه، وإلا هو التفسير يعني يصل إلى كام؟ أنا حدثني أستاذي الشيخ الدكتور يحيى كبير من المجتهدين في الفلسفة أساتذة جامعة طهران، قال تفسير تسنيم موجود كامل على الأقل 50 مجلد، وتفسير أيضا الأسفار كامل، شرح الأسفار كامل، قال على الأقل ما أتذكر 30-40 مجلد، وأوكل الشيخ جوادي عامل الطباعة لدار الإسراء، قال لكن ابدأوا بتفسير القرآن خلي ينتهي، ثم الآن لعله بالفارسية طبع إلى 17 أو 20 مجلد طبع بالفارسية، هو وصل إلى الجزء 10 وغيره، والبقرة ما مخلص، سورة البقرة ما مخلص، لا فيما أتذكر قال 80 مجلد اللي في بالي هكذا، 80 مجلد تفسير القرآن، و رحيق مختوم لو تفسير الأسفار 50 مجلد، لأن رحيق مختوم 10 أجزاء طبع منه، هذا إلى مجلدين، شرح إلى مجلدين 10 أجزاء، هو الأسفار 9 أجزاء، هذا الأسفار، أما تفسير القرآن 80 مجلد، هاشتاق جلد أتذكر قال أستاذنا في مجلس الدرس. المهم هناك يذكر 10 أقسام إلى تفسير القرآن بالقرآن، أنواع تفسير القرآن بالقرآن يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وعلى آله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله.